بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من؟ الله يا حسن. فأظلني يوم عرفة
وأنا حائض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وانقضي رأسك
قم. أرسل معها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحلت بعمرة.
أحسنت، تفضل يا بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواثيل شهر ذي الحجة، وقال: من أحب أن يهل عمرة فليهل عمرة، ومن أحب أن يهل حجة فليهل حجة، ولولا أني ولو أني أهليت لأهللت بعمرة، ومن من أهل بحجة ومن من أهل بعمرة. قال: فقلت: من من أهل بعمرة؟ فلما كان فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فتزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرقضي عمرتك وأنقضي رأسك وانتقضي وأهلي بالحج. فلما كان لي الخطبة أرسل معي عبد الرحمن التنعيم
أحسنت. صلاح.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة ليلة وسفر وغيرها. قال: حدثنا مسدد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، قال: حدثني هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها، خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبوكم وأبينا لله بالحجة. فقال: من أراد بالحجة بحجة بالحجة، ومن أراد بالحجة بالعمرة بالحجة بالعمرة، فلولا أنني أتيت لأهلك بعمرتي. فقالت: فمنا من أهل بعمرتي ومنا من أهل بحج، فلولا أنني فقالت
وكنت ممن أهل
بعمرتي، فأتاني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارقضي عمرتك
وانقضي رأسك
وانتشطي وأهلي بالحج. قالت: فمنا. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى يوم النعيم يوم التنعيم فأهلت بعمرتي
كان عمرتي. أحسنت. هيثم.
عن
ممن أهل
بالحج، فإنما كان ليلة الحصبة أرسل
أحسنت. من أيضا عندك أبو بلال؟
باب العمرة كان إلى الحصبة وغيرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين ليلة موافين هلال ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يحل بالحج الحج فليحل، ومن أحب أن يحل بعمرة فليحل بعمرة، فمنا فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة. قالت: فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج، وكنت ممن أحل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرفضي عمرتك وأنقضي رأسك وامتشطي
فأهلي
بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم، فأهللت بعمرة إلى مكان عمرتي.
أحسنت. حبيب حسن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة التنعيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو أبو جعفر أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني، إمام أهل الحديث في زمنه، عاب عليه الإمام أحمد وغيره مسألة القرآن، التوقف في القرآن، ولكنه رجع عن ذلك واعتذر مما حصل منه مما حصل من الابتلاء في ذلك الزمن. قال: حدثنا سفيان. سفيان من هو؟ ابن عيينة. نعم، إذا رأيت علي بن المديني عن سفيان فهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي، إمام. عن عمرو، وهو عمرو بن دينار الجمحي ثقة، أنه سمع عمرو بن أوس، وهو عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي، تابعي كبير وأبوه صحابي، وصاحب حديث أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر يعني سمعه من عمر أكثر من مرة وكان سفيان بن عيينة من أخص الناس بأحاديث عمرو بن دينار حتى أنهم قالوا لازمه 20 سنة فسقطت أسنان عمرو وكان لا يفهم كلامه أحيانا ولا يفهمه إلا سفيان بن عيينة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي البصري الملقب بالزمن ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي تغير قبل موته 3 سنين ولكن لم يضره ذلك الاختلاط والتغير لم يضر في حديثه لأنه حجز حبسه أبناؤه عن التحديث فلم يضر ولهذا يذكرون جملة من الرواة الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم ومنهم جرير بن حازم ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهذا من بركة الأبناء الصالحين إذا مرض أبوهم حافظوا عليه لأنه إذا اختلط وجلس يحدث ضاعت أحاديثه خلط ما بعد المرض بما قبله أو بما بعد ذهاب العقل بما قبله فأعرض المحدثون عن حديثه ولكن إذا حجز وتبقى أحاديثه الأولى مستقيمة. قال عن حبيب المعلم وهو حبيب البصري صدوق مختلف في اسم أبيه على أقوال عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي ثقة فقيه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وفي بعض الروايات في حديث عائشة وذا اليسار يعني أصحاب التيسير الذي عندهم شيء من المال معهم هدي كأبي بكر وعمر وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أني أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. قوله العمر عمرة التنعيم يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة لا إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى. وهذا الكلام يدلك على أن الخروج من مكة إلى التنعيم للعمرة محدث لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما من ترخص برخصة عائشة ولم يكن قد اعتمر مع الحج فله أن يخرج إلى التنعيم. ثم قد اختلف الفقهاء هل التنعيم لمن أراد العمرة من أهل مكة، كما هو الصحيح أن من أراد العمرة من أهل مكة يخرج إلى التنعيم، فهل التنعيم هو ميقات العمرة لأهل مكة، أم أنه يخرجون إلى المواقيت مواقيت الحج، أم أنهم يخرجون إلى أي مكان في الحل؟ الصحيح أن من أراد العمرة من أهل مكة لمن يقول بالعمرة لهم أن يخرج إلى أي مكان من الحل إلى ما كان أيسر له، ولا يشترط أن يكون للتنعيم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأنه كان أيسر لها، فلو أنه خرج خارج إلى أي مكان من الحل واعتمر لصح ذلك، وإنما التنعيم لأنه أقرب وأيسر وليس بواجب أن يكون من التنعيم. فالذين يخرجون من مكة يدخل مكة ويعتمر ثم يخرج إلى التنعيم ثم يرجع ثم يخرج، هؤلاء وقعوا في مخالفتين: المخالفة الأولى تخصيص التنعيم بالإهلال منه، الأمر الثاني خروجهم من مكة وقد اعتمروا، فهذا من المحدثات. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن التمتع في الحج أفضل من القران، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لأحللت، ولكن من كان معه الهدي لا يجوز له أن يحل بل يحج قارنا. ويستفاد من هذا أن من اعتمر قبل الحج فالأحسن في حقه أن يقصر ولا يحلق، لقوله: ثم يقصر ويحل حتى يبقى في رؤوسهم شيء من الشعر يحلقونه بعد ذلك عند قضاء مناسك الحج. ويستفاد من الحديث أن الدين ليس بالرأي، وإنما هو توقيف عند الآية والحديث، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كأنهم استنكروا كيف في الليل يجامع أهله في مكة واليوم الثاني انطلق إلى منى، وظن بعضهم أن هذا لا يصلح بل يبقى محرما من بيته ويعتمر ويبقى محرم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا شيء فيه، وأن التحلل بعد العمرة والتمتع بها إلى الحج هذا أفضل، وأن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي. ويستفاد من هذا الحديث أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت وإن أدت المناسك كلها فيبقى عليها الطواف. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز إرداف المرأة مع الرجل على البعير إن كان يتحمل ذلك وهي من محارمه، فإن هذا جائز، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها عبد الرحمن. ويستفاد من هذا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل فيه التعميم لكل الأمة، وأنما يخصه عليه الصلاة والسلام لا بد له من دليل. فالتمتع بالعمرة إلى الحج هذه سنة عامة لكل المسلمين إلى الأبد. ولما سأل سراقة بن مالك هل هذا خاص بالصحابة، هل هو خاص بحجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، لا بل للأبد، أي أنه أي حاج يريد أن يحج فالسنة في حقه أن يحج متمتعا، يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يؤدي مناسك الحج، وليس هذا خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا به عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ما كان خاصا فإنه يحتاج إلى دليل خاص، فإن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص في سائر الأدلة. ويستفاد من الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر، فخرجوا في حجة الوداع مئات وليس مع أحد منهم هدي إلا طلحة وبعض الصحابة العدد اليسير من ذي اليسار، وأغلبهم ليس معهم هدي، وهذا يدل على فقرهم وعلى قلة ما في أيديهم. ويستفاد من هذا أن في حجة الوداع قدم المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن شتى، ليس من المدينة فحسب، بل قدموا من مناطق متعددة، ومنهم علي بن أبي طالب من اليمن، وأبو موسى الأشعري من اليمن، ومن معهم. ولما لم يكن هناك تواصل في ذلك الزمان أراد علي أن يكون في حجه موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به رسول الله. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعلي معه هدي قال له ابقى على إحرامك، فجاء أبو موسى وقال أهللت بما أهل به رسول الله، فسأله هل معك هدي، قال لا، فأمره أن يحل، أمره أن يحل، لأن من لم يكن معه هدي وجب عليه أن يحل. وقوله أذن لأصحابي أن يجعلوها عمرة، هذا في أول الأمر، وإلا فإنه في آخر الأمر صار عزيمة وأمرهم بذلك أمرا، أمرهم أن يجعلوها عمرة وليس مجرد إذن. يعني معناه أن الحج تمتعا أفضل من القران، ولولا أن هذا شيء قد قدره الله عز وجل أنه أخذ معه الهدي لكان الأفضل أن يخرج بدون هدي، لكان الأفضل أن يخرج بدون هدي، فما استقبله وهو ما أوحاه الله إليه أن يأمر أصحابه بالتمتع أفضل من الأمر الذي استدبره وفعله وهو أنه ساق معه الهدي. وسراقة بن مالك رضي الله عنه هذا صحابي، وهو ممن كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة قبل أن يسلم، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وشهد حجة الوداع رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن العمرة من التنعيم أو من غيره سواء، فإن الحل كله ميقات لمن أراد أن يدخل مكة ممن كان دون المواقيت، وأما من كان خارج المواقيت فلا بد أن يمر بميقات، أما من كان دون المواقيت يعني بين المواقيت ومكة فمن أي مكان أهل يهل، المهم أن يكون من الحل دون الحرم، وأقرب الأماكن من الحل إلى الحرم هو التنعيم الذي اعتمرت منه عائشة وتتابع الناس على ذلك لجهلهم حتى جعلوه ميقاتا رسميا وبني فيه مسجد، وصار الناس الآن من هناك يعتمرون على الصواب والخطأ، بل صار إليه باصات تحمل من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم إلى الحرم، وصار كأنه ميقات ذي الحليفة، وبني مسجد سمي مسجد عائشة في ذلك المكان، مسجد ضخم اسمه مسجد عائشة، وهو في اتجاه الخارج من مكة إلى المدينة، في اتجاه الخارج من مكة إلى المدينة. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.